الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وبعد. فيقول الإمام ابن القيم رحمه الله في رسالته التبوكية: تتميما لما كان قد بدأه من الكلام حول الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبين هناك قبل في أول الفصل أو بعد أوله بيسير أن مضمون أشهد أن محمد رسول الله يستلزم ذلك الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام والرضا بما جاء عنه وتحكيمه والتحاكم إليه وعدم وجود الحرج من قضائه عليه الصلاة والسلام والتسليم له تسليما عن رضا واطمئنان وخضوع وانقياد. على ما سبق بيانه، ووقفنا عند قوله رحمه الله: وتأمل تأكيده سبحانه لهذا المعنى المذكور في الآية بوجوه عديدة من التأكيد، وهو يشير إلى الآية التي ساقها قبل في قوله جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال: تأمل تأكيده سبحانه لهذا المعنى المذكور في الآية بوجوه عديدة من التأكيد. وقد سبق بيان المعنى الذي تضمنته هذه الآية فيما مضى بوجوه عديدة من التأكيد، أولها تصديرها بلا النافية وليست زائدة كما يظن من يظن ذلك، وإنما دخولها لسر في القسم، وهو الإيذان بتضمن المقسم عليه للنفي، وهو قوله لا يؤمنون. قال: وهذا منهج معروف في كلام العرب، إذا أقسموا على نفي شيء صدروا جملة القسم بأداة نفي، مثل هذه الآية ومثل قول الصديق رضي الله عنه: مثل قول الصديق رضي الله عنه: لا هالله لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سلبه. قال الشاعر: فلا وأبيك ابنة العامر، فلا وأبيك ابنة العامري، لا يدعي القوم أني أفر. قال الآخر: فلا والله لا يلفى لما بي ولا للدهيم أبدا دواء. قال: وهذا في كلامهم أكثر من أن يذكر. وتأمل جمل القسم التي في القرآن المصدرة بحرف النفي، كيف تجد المقسم عليه منفيا ومتضمنا لنفي، ولا يخرم هذا قوله: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم. فإنه لما كان المقصود بهذا القسم نفي ما قاله الكفار في القرآن من أنه شعر أو كهانة أو أساطير الأولين، كيف صدر القسم بأداة النفي ثم أثبت له خلاف ما قالوه؟ فتضمنت الآية معنى أو معنى: ليس الأمر كما يزعمون ولكنه قرآن كريم. ولهذا صرح بالأمرين النفي والإثبات في مثل قوله: فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، والليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس، إنه لقول رسول كريم. وكذلك قوله لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه. قال والمقصود أن افتتاح هذا القسم بأداة النفي يقتضي تقوية المقسم عليه وتأكيده وشدة انتفائه. هنا يقرر رحمه الله في هذا الإيضاح أو في هذا الوجه من أوجه التأكيد في آية الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الواردة في سورة النساء في قوله جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون الآية، يبين أن هذه الآية قد تضمنت معاني عظيمة ومنها نفي الإيمان عمن لم يرتضي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإثبات أن الإيمان إنما يثبت لمن آمن به وصدقه وتحاكم إلى شريعته ورضي بها وسلم، ولم يكن ثمة حرج في نفسه مما قضى به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبين أن هذا المعنى مذكور وموجود في دلالة الآية بأوجه من التأكيدات، ومن ذلك أولها هذا القسم تصديرها بلاء النافية، ثم رد على القائلين بأنها زائدة وأن هذا ليس بصواب، بل الصحيح أنها نافية لا كما فهمه البعض من أنها زائدة لظن فهمه من دخول النفي على هذا الفعل يقتضي اضطرابا في المعنى واختلالا في التأكيد، فرد رحمه الله بأنها زائدة بأنها نافية لا زائدة، وبين أن دخولها على هذا الفعل هو لسر في القسم، وهذا السر هو الإيذان بتضمن المقسم عليه للنفي. ومعنى هذا أن هذا القسم الذي تقدم في قوله فلا وربك، وهذا ظاهر فيه التأكيد، الله جل وعز قد أقسم بنفسه وهو أجل مقسوم جل في علاه، مؤكدا ذلكم القسم بهذا النفي، فتضمن أن النفي في لا يؤمنون المقسم عليه بالنفي وهو نفي الإيمان عمن لم يحكم رسول الله وشريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما شجر بينه وبين غيره، أو فيما يأتي به ويذر في أمور الدين والمعاش والمعاد حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فهذا النفي متضمن، وأن المقسم عليه متضمن للنفي المنفي في هذه الآية، ثم ذكر رحمه الله إلى أن هذا الأسلوب وهو تضمن المقسم عليه للنفي واستخدام ودخول لا على مثل هذه السياقات وهو الإقسام على نفي شيء محدد أو معين أن هذا منهج معروف ومتبع في كلام العرب، واستدل لذلك بما جاء عن الصديق رضي الله تعالى عنه ولفظة الصديق هذه هي قطعة من حديث أبي قتادة في حديث طويل أخرجه الشيخان في الصحيحين ثم استدل على ذلك أيضا في بعض أبيات أهل اللغة من علماء وفصحاء العرب، فالبيت الأول فلا وأبيك هو بيت من قصيدة امرئ القيس في ديوانه الشهير، والثانية بيت من قصيدة مسلم بن معبد ثم ذكر أن هذا الكلام وهذا الأسلوب في تضمن الإقسام على نفي شيء وأن الجمل تصدر بجملة بأداة نفي، جملة القسم تصدر بأداة النفي، مستخدم كثير في كلام العرب وهو أشهر من أن يذكر، وإنما ذكر للتنبيه. وبين رحمه الله أيضا تأكيدا لهذا المعنى الذي فصله أن تأمل جمل القسم التي في القرآن المصدرة بحرف النفي كيف تجد المقسم عليه منفيا ومتضمنا لنفي ولا يخرم هذا ما جاء في بعض النصوص مما قد يتبادر إلى أذهان بعض الناس من عدم اتساق واتساق واضطراد هذا المعنى الذي تقدم من تضمن المقسم عليه للنفي، ومثل لك حتى تنتبه بهذه الآية أو هذه الآيات من سورة الواقعة: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم. بين رحمه الله إلى أن هذه الآية لا تخرم تلك القاعدة التي تتقدمت والبيان الذي تم وظهر، وذلك أن هذه الآية خرجت مخرج الرد ودحض قول الكفار من أنه شعر أو كهانة أو نحو ذلك من الأباطيل، فجاء هذا القسم ردا بصيغة النفي لما قالته الكفار في كلام الله جل وعز. ومن تأمل هذه الآية يجد أن الله جل وعلا في هذه الآية العظيمة صدر القول بأداة أو صدر القتم، وفي نسخة القول أي قوله جل وعلا أو قتمه جل وعلا بأداة النفي في قوله فلا أقسم، ثم أثبت له أي لكلامه جل وعلا خلاف ما قالوه من الباطل الذي تقدم ذكره من أنه شعر أو كهانة أو نحوه من البواطيل، فظهر بذلك أن الآية تضمنت معنى وهو أي المعنى أن الأمر ليس كما يزعمون ويدعون ويفترون، وإنما هو قرآن كريم من كلام الله جل وعلا، وأن هذا القرآن هو وحي من الله جل وعلا، فأقسم الله جل وعلا في هذه الآية بإثبات أنه قرآن ودحض زعم الكفار، وأقسم على ذلك جل وعلا إثباتا للحق ونفيا للباطل. قال ولهذا صرح بالأمرين وهو النفي والإثبات، النفي للباطل الإثبات للحق، في مثل قوله تعالى أيضا هذا وجه آخر من البيان والإيضاح منه رحمه الله في قوله فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم جاء في بعض النسخ إتمام وإكمال لهذه الآيات من سورة التكوير، فجاء عند بعضها في بعض النسخ بعد قوله جل وعلا وما إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون لقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان الرجيم. فهنا أيضا للمتأمل في هذه الآيات العظيمة يجد التصريح بالأمرين كما قال رحمه الله من النهي والإثبات، النفي للباطل الذي قالوه من أنه قول شيطان الرجيم ومن أنه كهانة وأن هذا مما أجراه الشيطان على لسانه ونحو ذلك، فأقسم الله جل وعز وصدر ذلك بالنفي مثبتا للحق رادا للباطل، مثبتا من أنه قول رسول كريم وأنه يعني أن هذا القول هو كلام الله جل وعلا نزل به الروح الأمين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو لم يفتره ولم يأتي به شيطان ولم يوسوس به في خطرات أو نحو ذلك، كل ذلك من الباطل فانظر إلى هذا القسم المسبق بأداة النفي المتضمن لنفي المقسم عليه، وذلكم التعداد في قوله فالأقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس، هذه كلها أقسام. الله جل وعلا أقسم بهذه المخلوقات من مخلوقاته مؤكدا للحق بعد ذلك من قوله إنه لقول رسول كريم، رادا للباطل الذي قالوه في قوله جل وعز وما هو بقول شيطان الرجيم. قال وكذلك يعني صرح بالأمرين النفي والإثبات في قوله لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه. فهذا إقسام ظاهر مصدر بأداة النفي والله جل وعز أقسم ببعض مخلوقاته مثبتا للحق من أن الناس تقبر وتبعث وتحاسب وتؤاخذ وما ربك بظلام للعبيد، ورد على الباطل الذي ينفيه أو يقوله أهل الضلال من أن المرأة إذا مات لا يمكن أن يرجع وأن يعود، فالله أثبت بعد هذه الأقسام بقوله بلى قادرين على أن نسوي بنانها، ليس فقط إرجاع وإحياؤه وإرجاع عظامه وجمعه، بل حتى جمعه وتسويته وإعادته حتى تسوية بنانه وأطراف أنامله. وهذا يدل على كمال قدرة الله جل جلاله، وأنه جل وعز بيده الأمر من قبل ومن بعد، يخلق الله ما يشاء جل وعز. فهو قادر لا يعجزه ذلك أو لا يعجزه ذلك من إعادة خلق العظام وهي رميم وإحيائها وإرجاعها وتسويتها ومحاسبة أصحابها. فهذا إثبات للحق ونفي للباطل، وهذه قاعدة مضطردة في أن الدين قام على هذين الأمرين وهو النفي والإثبات، نفي الحق نفي الباطل وإثبات الحق. ومن تأمل شهادة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله ظهر له ذلك، فهي نفي وإثبات. نفي الآلهة المدعاة زورا وبهتانا، إثبات لألوهية الله الحق وأنه المستحق لها جل وعلا دون ما سواه من هذه الآلهة المزعومة التي لا تضر ولا تنفع نفسها فضلا عن أن تنفع أو تضر غيرها، وهو نفي للباطل إثبات للحق بجميع صوره وكذلك في صنوها محمد رسول الله إثبات لنبوة ورسالة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنه مرسل من عند الله، ورد للباطل الذي افتاته أهل الضلال من الكفار ومن سلك مسلكهم من نفي ذلك وسلبه من رسول الله عليه الصلاة والسلام، أو رد أيضا للباطل الذي زاده وغلا فيه من غلا من أهل التصوف ونحوهم ممن جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق منزلته التي نزله الله إياها من إثبات النبوة والرسالة له، فألهه فهو رسول صلى الله عليه وسلم من أنبياء الله مكلف بتبليغ هذا الدين، وقد قام به أتم قيام وأكمله، وليس هو بإله، فلا يضر ولا ينفع صلى الله عليه وسلم، من اتبعه انتفع ومن ترك سنته غوى وضل، ولا يضر إلا نفسه. فمرادنا بأنه لا يضر ولا ينفع أن من اعتقد فيه ذلك فقد خرج به عن الحد الشرعي الذي نزله الله إياه. من اتبع النبي عليه الصلاة والسلام انتفع، من وافقه في هديه انتفع، من هاجر إليه باتباع شريعته وتحكيمها والرضا بها والتسليم انتفع، ومن تركها ضل وغوى وهلك، ولا يضر إلا نفسه. يقول رحمه الله بعد ذلك: والمقصود أن افتتاح هذا القسم بأداة النفي يقتضي تقوية المقسم عليه وتأكيده وشدة انتفائه، والمقسم عليه هو الإيمان، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما جرى بينهم الآية. قال: وثانيها تأكيده بنفس القسم، هذا ظاهر في قوله فلا وربك، هذا قسم. وثالثها تأكيده بالمقسم به، وهو إقسامه بنفسه لا بشيء من مخلوقاته، وهو سبحانه يقسم بنفسه تارة وبمخلوقاته تارة. الله جل وعلا له أن يقسم بما شاء بنفسه وبما شاء من مخلوقاته، يحكم الله ما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أما البشر والعباد فلا يجوز لهم أن يقسموا إلا به جل وعلا، مما يدل على أن الله جل وعلا يقسم بنفسه وبما شاء من مخلوقاته ما تقدم ذكره في هذه الآية وفي غيرها من الآيات. ففي بعضها قسم بنفسه جل وعلا، وفي بعضها قسم من بعض مخلوقاته، ومن ذلك مما لم يذكر: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، وبقوله جل وعلا: والفجر وليال عشر والشفع والوتر، ومنها قوله جل وعلا والضحى، ومنها والعصر، وغيرها من الآيات الكريمات. فلله أن يقسم بما شاء مخلوقاته. أما المخلوقات، أما العباد والبشر، أما العباد والخلق بشرا كانوا أم إنسا كانوا أم جنا، فلا يجوز لهم أن يقسموا إلا به جل وعز. قال ورابعها، أي رابع تلك التأكيدات الواردة في هذه الآية العظيمة، تأكيده بانتفاء الحرج ووجود التسليم في قوله ثم لا يجد في أنفسهم حرجا، وهنا نكرة في سياق النفي فهي عامة، أيما حرج لا يجوز أن يبقى ولو كان يسيرا. لما؟ لأنه يجب أن يستقر في قلوب العباد جميعا أن شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتحاكم إليها وتحكيمها في الشؤون كلها، صغيرها وكبيرها، دقيقها وجليلها، وخير للعباد في الأولى والآخرة، وأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أرحم بالعبد من نفسه وأرحم به من والديه، بل وأرحم به من الناس أجمعين له. ووجود التسليم انتفاء الحرج، والتسليم وذلك عن رضا وقبول وانقياد وخضوع واطمئنان في أن ما قضى به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خير له، وإن كان ظاهر الأمر لا يظهر له الخيرية، لكن قطعا أن في الاتباع خير. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. قال خامسها تأكيد الفعل بالمصدر، وهو في قوله ويسلم تسليما، تأكيد الفعل وهو التسليم بالمصدر وهو تسليما، وهذا ظاهر. هذه إذن مؤكدات عظيمة، خمس مؤكدات، كل ذلك قطعا للجاد من يلج في عدم إفادة الآية لما تقدم من إثبات الحق ونفي الباطل، وأن الإيمان منفي لمن لم يرضى بشريعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويسلم ولا يجد في نفسه حرجا مما قضى به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كل هذا يستلزم من العباد إذا ما تأملوا أن يهاجروا إلى رسول الله وأن يسارعوا إلى تحكيم شريعته والوقوف عندها وامتثالها قولا وفعلا واعتقادا. ثم قال وما هذا التأكيد والاعتناء، سقطت كلمة الاعتناء في بعض النسخ، وما هذا التأكيد والاعتناء إلا لشدة الحاجة إلى هذا الأمر العظيم، وأنه مما يعتنى به ويقرر في نفوس العباد بما هو من أبلغ أنواع التقرير. لا شك أن هذا التقرير ومن أبلغ أنواع التقريرات لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، وإلا هناك ثمة أناس وهم كثر يمرون على مثل هذه الآيات مصبحين وممسين ولا يتقرر في نفوسهم ما تقرر، فالناس في الباب على طرفي نقيض، إما مقصر مفرط في الاستسلام والتسليم لهذه السنن، وإما غال والعياذ بالله مبتدع خرج عن الصراط القويم والمنهج المستقيم، وكلا طرفي قصد الأمور ذميم، والمراد التوسط والاعتدال في التسليم بهذه السنن واتباعها والأخذ بها وتعظيمها والتحاكم إليها والرضا بما فيها والاستسلام لها من غير تقصير من غير تفريط ولا إفراط. ويظهر هذا في أن بعضهم كما قلنا يغالي فيعتقد في صاحب الرسالة عليه الصلاة والسلام بعض الاعتقادات غير الجائزة والمنفية عنه المنافية لشهادة رسول أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. على كل حال فكلامه رحمه الله ظاهر في تقرير الحق في هذه الآية، وأن هذه التأكيدات ما كانت تأتي إلا لشدة الحاجة إلى هذا الأمر العظيم. وأنه يجب أن يعتنى به وأن يتقرر ذلك في النفوس ويستقر، وأن لا تصدر النفوس إلا عنه ولا تخرج عنه أبدا. ثم قال: وقال تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. قال: وهذا دليل على أن من لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم أولى به من نفسه فليس من المؤمنين. وهذه الأولوية تتضمن أمورا، كأنه يريد رحمه الله أن يقرر أيضا أمرا مهما إذا ما تقدم ويلفت الأنظار من وجه آخر إلى أن يعلمك في كيفية محبتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: هذه الأولوية تضمن أمورا، منها أن يكون أحب إلى العبد من نفسه، لأن الأولوية أصلها الحب، ونفس العبد أحب له من غيره، ومع هذا يجب أن يكون الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أولى به منها وأحب إليه منها، فبذلك يحصل له اسم الإيمان. وهذا كلام بين ظاهر، فالتقرير العقلي يقتضي ما قرر، وقبل هذا التقرير الشرعي. فالنبي يجب أن يكون أحب إلى العبد من نفسه، لأنه لا يدلك إلا على الخير لك في الأولى والآخرة، فمن استجاب فله البشارة، ومن أبى فله النذارة. كل الناس يدخلون الجنة إلا من أبى، كما قال عليه الصلاة والسلام. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. والحديث ثابت في الصحيح عند البخاري وغيره، وقد أخرج الشيخان في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. حديث أبي هريرة مخرج كما قلنا في البخاري، ولعلي أخطأت في قولي ومسلم، لكن جاء من حديث أنس في الصحيحين وفي زيادة: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. والناس أجمعين. النبي عليه الصلاة والسلام قد قال لعمر رضي الله تعالى عنه: قال لعمر رضي الله تعالى عنه مجيبا لما قال يعني عمر رضي الله عنه: يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال له عمر: فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: الآن يا عمر. هذا الحديث مخرج في الصحيح عند البخاري، فهو نص في وجوب تقديم محبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على محبة النفس. ولهذا نجد أن الأئمة رحمه الله اعتنوا بهذا الباب وبينوا وذكروا أن محبة النبي عليه الصلاة والسلام من أعظم واجبات الدين كما يقول شيخ الإسلام. وبين لك هنا أن النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم من وجوه، ومن ذلك هذه الأولية متضمنة في أن يكون أحب إليك من نفسك. فمن كان الأمر فيه كذلك فكما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر: الآن يا عمر، الآن تم وكمل. قال: ويلزم من هذه الأولوية والمحبة كمال الانقياد والطاعة والرضا والتسليم وسائر لوازم المحبة من الرضا بحكمه والتسليم لأمره وإيثاره على كل من سواه. وهكذا كما قلنا فيما مضى من إطاعته واتباع شريعته يستلزم من هذه الأولوية والمحبة كمال الانقياد والطاعة والرضا والتسليم وسائر لوازم ذلك. يقول الله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. يقول الإمام ابن كثير: هذه الآية أصل كبير في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله، ولهذا أمر الله تبارك وتعالى الناس بالتأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام يوم الأحزاب في صبره ومصابرته، في صبره ومصابرته ومرابطته ومجاهدته وانتظار الفرج من ربه عز وجل. فيجب الالتزام لتتم عندك كمال الانقياد وتمام الطاعة والرضا والتسليم. ويجب أن يعتقد العبد أن في طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعة لله، وأن في معصيته معصية لله. قال: ومنها يعني من الأولوية أن لا يكون للعبد حكم على نفسه أصلا، بل الحكم على نفسه للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، يحكم عليها أعظم من حكم السيد على عبده والوالد، وفي رواية أو الوالد على ولده، فليس له في نفسه تصرف قط إلا ما تصرف به الرسول عليه الصلاة والسلام الذي هو أولى به منها. يريد أن يقرر لك ما تقدم بوجوه عدة من وجوب الاتباع والانقياد والتسليم، وأن ذلك يستلزم أن لا تحكم شيئا في نفسك إلا وقد خرج عن مشكاة النبوة. ومن مشكاة النبوة يقول الله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحييكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ويقول: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. ويقول: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وكما سبق أن في قوله عليه الصلاة والسلام عند البخاري: كل الناس يدخلون الجنة وكل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. طاعة الرسول في الأقوال والأفعال تامة عن رضا وتسليم وانقياد، لا تحكم لك في نفسك، التحكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول الإمام ابن حبان رحمه الله في الصحيح: طاعة الرسول هي الانقياد لسنته، هي الانقياد لسنته، إلى أن قال: مع رفض قول كل من قال شيئا في دين الله عز وجل بخلاف سنته، دون الاحتيال في دفع السنن بالتأويلات المضمحلة والمخترعات الداحضة. فالتسليم والرضا. يقول الإمام ابن القيم: فيا عجبا كيف تحصل هذه الأولوية لعبد قد عزل ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام عن منصب التحكيم، ورضي بحكم غيره واطمأن إليه أعظم من طمأنينته إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وزعم أن الهدى لا يتلقى من مشكاته وإنما يتلقى من دلالات العقول، وفي نسخة من دلالة على الإفراد، وأن ما جاء به لا يفيد اليقين، إلى غير ذلك من الأقوال التي تتضمن الإعراض عنه وعما جاء به والحوالة في العلم النافع على غيره، وذلك هو الضلال المبين. ولا شك يا لله العجب كيف تحصل هذه الأولوية لأقوام قد عزلوا وانعزلوا عن اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم في دقيق الأمور وجليلها، ولم يتحاكموا إلى سنته وإلى شريعته، بل ولم يرضى بعضهم بحكمه إما قولا وإما حالا، بل إن بعضهم تجاوز في ذلك حيث اطمأن إلى تحكيم غير رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد من اطمئنانه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزعم هؤلاء، وهذا مما ألقاه الشيطان في روعهم وأجرى به لسانهم، أن الهدى لا يتلقى من مشكاته، وهؤلاء إما أصحاب شهوة أو أصحاب شبهة، وإنما يتلقى من دلالات العقول، فعطلوا الشريعة وصار الحكم للعقول والتفسطات. وكما قال الإمام ابن حبان فيما تقدم أن الطاعة هي الانقياد مع رفض كل قول، كل من قال قولا بخلاف سنة رسول الله، دون الاحتيال في دفع السنن بالتأويلات المضمحلة والمخترعات الضاحضة. كل ذلك لا يخرج إلا عن سفسطة وانحراف طوية والعياذ بالله، بل زاد الأمر سفاهة وانحرافا وردا للسنة، لأن ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو صح كالشمس في رائعة النهار أنه لا يفيد العلم أو اليقين، كما سفسط به المعتزلة ومن قال بقوله من الأشاعرة وغيرهم من أن أخبار النبي عليه الصلاة والسلام تفيد الظن، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. إلى غير ذلك من الأقوال التي تتضمن الإعراض عنه وعما جاء به. لا شك لو جئنا لنستقصي الباطل وسبل الشيطان مما استدرجهم الشيطان سواء شهوة أو شبهة لكثرت، لأن هذا كله خروج عن الصراط المستقيم والمنهج القويم. وإنما أرادوا بذلك الصد عن سنته ورد اتباعه والحيلولة دون الوصول إلى منهاج النبوة والانتهال من هذا المعين الصافي والنبع العذب المورود، فيحول دونك ودون الوصول إلى ذلك المنبع، فإذا حالوا بينك وبينه ضللت وأضللت وتشربت بالهوى أو الشهوة والعياذ بالله، وكلاهما قاتل مميت مهلك للعبد في الأولى والآخرة، إلى أن قال وذلك هو الضلال المبين. لا شك لأنه سلوك سبيل غير مهدي وطريق غير سوي. وقد حارب السلف رضوان الله تعالى عليهم ذلك أشد المحاربة، أي اتباع شريعة غير شريعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ألفاظ كثيرة جدا عنهم. قال الإمام الحسن البصري رحمه الله فيما أخرج الإمام أبي حاتم في الزهد قال كانوا يقولون يا رسول الله إنا لنحب الله، فأراد الله عز وجل أن يجعل لحبهم إياه علامة فأنزل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني الآية. ولهذا كان يقول الإمام مالك وخير الأمور ما كانت سنة وشر الأمور المحدثات البدائع. يقول الإمام عثمان الدارمي إن العلم ليس بكثرة الرواية ولكنه نور يقذفه الله في القلب، وشرطه الاتباع والفرار من الهوى والابتداع. يقول الإمام ابن قدامة في ذم التأويل لأنه عليه الصلاة والسلام على صراط الله المستقيم، فسالك سبيله سالك صراط الله المستقيم لا محالة، فيجب علينا اتباعه والوقوف حيث وقف والسكوت عما عنه سكت. قال ولا سبيل، انتهى كلامه. يقول الإمام ابن القيم تتميما لكلامه ولا سبيل إلى ثبوت هذه الأولوية إلا بعزل كل ما سواه وتوليته في كل شيء وعرض ما قاله كل أحد سواه على ما جاء به، لأنه حاكم عليها، فإن شهد له بالصحة قبله وإن شهد له بالبطلان رده، وإن لم تتبين شهادته له بصحة ولا بطلان جعله بمنزلة أحاديث أهل الكتاب ووقفه حتى يتبين أي الأمرين أولى به. فمن سلك هذه الطريقة استقام له سفر الهجرة، واستقام له علمه وعمله، وأقبلت وجوه الحق إليه من كل جهة. هذا كلام عجيب ونفيس ومتين منه رحمه الله. ولا شك أن الناس في اتباع شريعته مقل ومستكثر بل ومحروم، والموفق من وفقه الله للاتباع وتحكيم شريعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والأخذ بها وتقديمها على قول كل أحد. هذا النبي الكريم الذي أظهر الله به الحق ودحض به الباطل، محق به الشرك، أظهر الله به العدل، فيجب أن يحكم وأن يرضى بحكمه ولا يعزل، بل تحاكم كل الأقوال إلى قوله. لما أطل محمد زكة الربا واخضر في البستان كل هاشيم، خرج البخاري في الصحيح أن عبد الله بن عمرو أجاب عطاء بن السائب لما سأله قال له أخبرني عن صفة رسول الله في التوراة، قال أجل والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يدفع بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله فيفتح بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. هذا ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف يقدم قول غيره على قوله؟ بل يجب أن يكون قوله حاكما وقاضيا على كل الأقوال، ما وافقها فهو الحق وما خالفها فهو الباطل المنكر الضلال، لا يجوز اتباعه. هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام يقول فيه أنس رضي الله تعالى عنه لما دخل، لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء، ولما نفضنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأيدي وإنا لفي دفنه حتى أنكرنا قلوبنا، خرجه الترمذي في جامعه وهو صحيح. فكيف يقدم قوله وقد أضاء بما جاء به، أضاءت الدنيا بالحق الذي جاء به؟ فالله لم يرسله إلا رحمة ونعمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ومن رحمته اتباعه وتقديم قولي على قول كل أحد. فمن آمن وقدم فله البشارة، ومن أعرض فله النذارة، فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. فمن فعل فقد استقامت له طريقة السفر، سفر الهجرة، واستقام له العلم واستقام له العمل، لأنه وافق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصراط المستقيم والمنهج القويم، وأقبلت وجوه الحق إليه من كل جهة، وهذا من توفيق الله له وتسديده إياه. نقف عند هذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. وإياكم إن شاء الله. آمين. حضورهم طيب؟ كم بلغوا؟ أيوة. أنتم تنقلون أيضا على التلفون ها؟ على الموقع. على الموقع. أيوة على تلفون الموقع ولا إيش؟
عند الموقع. اللي كلمت عليه أول مسامة.
أيوة. كيف هذا الموقع؟ كيف حضورهم فيه؟
والله أنا من صراحة ما يبين عندي أنا.
ايه أيوة ما شاء الله. الله ينفع بالجهود. في أسئلة؟
والله يا أخي في سؤالين بس أنا
في درس أنا أخ علي بعد الدرس.
بعد الشيخ محمد مرادين.
أيوة الله يوفق إن شاء الله. حياكم الله. بارك الله فيك. السلام عليكم.